بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة ابن عثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، مر معنا في درس البارحة وقول المؤلف: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأبانا ذكرنا سريعا أن شيخ الإسلام أبان في قصيدته معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل عدة، ومنها الإيمان برؤية المؤمنين، والمؤمنون يعتقد أن المؤمنين يرون حقا ربهم وذلك يوم القيامة. وذكرنا بالأمس أما في الدنيا فإنهم لا يرونه. وذكرنا بعض الأدلة على الرؤية، منها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وذكرنا كلام أهل العلم في هذا الأمر. ثم ذكر الإمام: وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذا أخذناها بالأمس ولا لا؟ ما أخذناها؟ طيب، قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذه من صفات الله عز وجل، هذه من صفات الله عز وجل أنه ينزل إلى السماء الدنيا. وهذه الصفة لها كيفية، لها كيفية، لكننا لا نعلم هذه الكيفية ولا نعرفها، إنما نعرف ونعلم المعنى المراد من النزول. وحديث النزول كما تعلمون متواترة عند أهل العلم. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال ابن عبد البر رحمه الله: أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فقد أكثر الناس التنازع فيه. والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون. والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء، والحجة في ذلك واحدة، أي أنهم يصدقون ويؤمنون ولكن لا يسألون عن الكيفية. وذكر ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا. وقال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق المرسلة: وقال ابن القيم: إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار، تواترت الأخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رووه عنه 28 نفسا من الصحابة. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يبلغه في كل المواطن، فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا وهو صلى الله عليه وسلم يتكلم بها دائما ويبديها مرة بعد مرة. نعم،
صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه في منظومته اللامية: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بعني منه ريا أنهلوا. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل.
نعم. ويبين أيضا شيخ الإسلام العقيدة التي سئل عنها وقال وأقر بالميزان، يعني أعتقد عقيدة جازمة بالميزان. والميزان ميزان حقيقي له كفتان، وقد ورد ذكر الموازين في القرآن في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وكذلك قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون إلى آخر الآيات. وهناك آيات كثيرة على وزن الأعمال وعلى إثبات الميزان، ومنها حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول الله تعالى إنك لا تظلم، فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وكذلك من الأدلة حديث إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وإن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. ويقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. وكذلك من عقيدة شيخ الإسلام أيضا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالحوض. فالإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة بلغت حد التواتر. قال القاضي عياض رحمه الله أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، لا يتأول ولا يختلف فيه، لا يتأول ولا يختلف فيه. قال وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة كما في شرح النووي. وقال الحافظ رحمه الله بعدما ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض، قال فجميع من ذكرهم عياض 25 نفسا، وزاد عليه النووي 3، ثم قال وزدت فزاد إلى أن أصبح العدة على أو زاد على 50. والحوض هو ما جاء به الخبر من أنه لنبينا صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة. وأيضا ورد في السنة لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، كما عند البخاري. وحديث إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وحديث ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وقال السفارين رحمه الله: والحوض والكوثر ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة، حتى عده أهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على أهل البدع والضلال. والفرق بين الكوثر والحوض أذكره سريعا، الفرق بينهم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الكوثر نهر في الجنة، أن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأما الحوض فإنه في عرصات القيامة يصب عليه ميزابان من الكوثر، وهذا الحوض الذي طوله شهر وعرضه شهر ويرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وماءه أشد بياضا من اللبن وطعمه أحلى من العسل إلى آخر ما قال. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد قبل قليل في الأحاديث أن صفته أنه مسيرة شهر بالراكب المسرع، كما بين عيلة في الشام وصنعاء في اليمن، وعرضه كطوله. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين عيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وأما كما مر قبل قليل: ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. ثم قال المؤلف: الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. شيخ الإسلام رحمه الله يرجو كما يرجو غيره من أهل السنة والجماعة من أن يشرب من هذا الحوض حتى يرتوي منه، والنهل هو أول الشرب، والنهل هو أول الشرب، يعني يشرب مرة بعد مرة أخرى حتى يرتوي ريا. في مسألة لكن حتى لا نطيل، لكن لعلي أذكرها سريعا، اختلف العلماء أين يكون الحوض، أين يكون الحوض، هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط، على قولين وأذكرها باختصار. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم على أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط، لأن الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذكر أن أناسا يذادون عنه، يدفعون عنه ويؤخذ بهم إلى النار، ويؤخذ بهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. القول الثاني وبه قال طائفة من أهل العلم أن الحوض حوضان، أن الحوض حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط، فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة ثم نجي بعد ذلك، فثم حوض آخر بعد الصراط يشرب منه، ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهوره وكثرة أن الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. ثم القائلون بأنه قبل الصراط اختلفوا هل هو قبل الميزان أم بعد الميزان، على قولين لأهل العلم. ومنهم من يقول: لأن الناس في شدة وفي كرب فإنه يكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض حتى يشرب منه المؤمنون، فلا يظمؤون ولا يقلقون في شدة الموقف، بعد ذلك في شدة الموقف. قال القرطبي رحمه الله في الكلام المشهور عنه ويتناقله العلماء، قال: والمعنى يقتضي هذا، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب الظمأ، وهذا يناسب أن يكون هو إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالحوض قبل الميزان. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار في الشرح كما في العقيدة السفارينية أن الحوض يتكرر في الموضعين، أن الحوض يتكرر في الموضعين، فقال: من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، يكون في عرصات القيامة. وأما الثاني فإنهم يشربون منه تلذذا لا عطشا، تلذذا لا عطشا، وهذا باختصار، فهذا باختصار في هذه المسألة. طيب، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناج وآخر مهمل. قوله وكذا الصراط يمد فوق جهنم، يعني مد الصراط بمعنى أنه ينصب على جهنم، أن الصراط ينصب على جهنم. فمسلم الناج يعني بعد مجاوزته للصراط، مسلم الناج أي نجا بعد أن تجاوز الصراط، نجا من خدش هذا الصراط والوقوع في جهنم. وآخر مهمل أي يعني ساقط في النار، مهمل أي ساقط في النار. والصراط في اللغة هو الطريق، والصراط في اللغة الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ويقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي لا اعوجاج فيه، والمراد به الجسر الذي يكون على جهنم. والأدلة عليه كثيرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط، فقال على الصراط. وروي عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال هم في الظلمة دون الجسر. وقال أهل العلم الصراط جسر منصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. من كان مسارعا في الخيرات في الدنيا كان سريعا في المشي على هذا الصراط، ومن كان متباطئا، ومن كان قد خلط عملا صالحا وآخر سيئا ولم يعف الله عنه فإنه ربما يحدث في النار والعياذ بالله. ويختلف الناس في المشي عليه، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يلقى في جهنم. وهذا الصراط كما قال أهل العلم لا يمر عليه إلا المؤمنون فقط، فإن الكافرون لا يمرون عليه لأنهم يساقون في عرصات القيامة إلى النار. ورد في الحديث يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. فمسلم الناج وآخر مهمل، الناج هو الموحد، الناج هو الموحد الذي يعتقد وحدانية الله عز وجل وتفرد الله بالألوهية، وأن العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. أما المهمل فهو الذي يترك حتى يقع في النار، نسأل الله السلامة. نقل حافظ ابن حجر رحمه الله قال ابن أبي جمرة يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف، أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدوش، ناج بلا خدوش، وهالك من أول وهلة يعني أول ما يبدأ يسقط نسأل الله السلامة، ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو، كل قسم منها ينقسم أقساما تعرف بقوله بقدر أعمالهم. لعلنا نقف هنا أو باقي نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وجزاكم الله خيرا.